بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك، هو متن الرسالة في الفقه المالكي، وقد وصلنا إلى باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمصلي يناجي ربه، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، قال فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، عليه أن يتأهب لذلك أي للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالوضوء أو بالطهر، يعني بالغسل، إن وجب عليه الطهر أي إن وجب عليه الغسل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا تصح الصلاة بغير وضوء، لا تصح الصلاة بغير وضوء. هذا إذا كان الحدث حدثا أصغر، أما إذا كان الحدث حدثا أكبر وهو المراد بقول المصنف هنا أو بالطهر أي بالغسل، فإنه لابد أن يتطهر لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، يكون بماء طاهر أي هو الماء السالم من النجاسة التي لم تغير النجاسة أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، وكذلك أيضا يكون بماء مطلق أي عار عن مخالطة ما يخرجه عن إطلاقه كما سبق بيانه، هذا هو الماء الطاهر لقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى فرضية الطهارة بالماء، لأن التراب يعدل إليه عند فقد الماء، قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، دليل على أن الأصل في الطهارة أن يكون بالماء، هذا الأصل في الطهارة. نعم عندنا الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب، لكن متى تكون الطهارة بالتراب؟ تكون الطهارة بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء، أما مع الماء فإنه لا يشرع الطهارة بالتراب. نعم، فقوله ويكون ذلك بماء طاهر يعني يكون تطهر بالماء غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خلطه من شيء نجس أو طاهر، يعني إذا خلط الماء شيء نجس فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يكون ماء طاهرا، يكون ماء نجسا، يكون ماء نجسا، ولا يصح التطهر برفع ورفع الحدث بالماء النجس. فإذا وقعت النجاسة في إناء فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فلا يصح التطهر به، أما إذا وقعت النجاسة في ماء، إذا وقعت النجاسة في ماء وغيرت أحد أوصافه فإنه لا يكون طاهرا، فإن لم تغير أحد أوصافه فيجوز استعمال الماء سواء كان أقل من القلتين أو كان أكثر من القلتين. وأما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل خبث، هذا الحديث الحقيقة قد تنازع أهل العلم في ثبوته، والصواب أنه حديث مضطرب. وعلى فرض صحة هذا الحديث فإن الحديث منطوقه فيما إذا كان الماء أكثر من قلتين لم يحمل خبث، لكن يحمل الخبث في أقل من القلتين بالمفهوم، لأن مفهوم الحديث معناه فإذا كان الماء أقل من القلتين حمل الخبث، وطالما أنه بالمفهوم يدل على النجاسة إذا حمل الخبث فهذا المفهوم يعارضه منطوق قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فمفهوم هذا الحديث معارض بمنطوق الحديث الآخر. ونحن نعلم أيها الأحبة بأن المفهوم إذا عارضه منطوق فإننا نقدم المنطوق على المفهوم وعليه. فمع صحة هذا الحديث فإن القول بأن الماء إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث نقول هذا إنما ثبت بالمفهوم والمنطوق يعارضه، وهو حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وزيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فإنها وإن كانت زيادة ضعيفة إلا أن العمل عند أهل العلم بها. وعليه خلاصة البحث، هذا الحديث متنازع في صحته والصواب أنه مضطرب. 2، هذا الحديث على القول بصحته فإنه يدل على أن نجاسة الماء فيما أقل من القلتين إنما ثابتة بالمفهوم، وهذا المفهوم معارض بالمنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا عارض المنطوق المفهوم قدمنا المنطوق. الأمر الثالث أن تحديد القلتين لم يثبت تحديدهما بالضبط، والشارع إذا علق حكما فإنما يعلقه على وصف منضبط، فإذا كانت القلتان لم تنضبط وصفا فكيف إذا نقول بأن هذا الحديث صحيح الدلالة خال عن الاضطراب؟ هذا لا نقول، وعليه فإننا نقول إن حديث القلتين لا يعمل به، ونقدم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا خالطه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فلا يكون ماء طاهرا. قال أو طاهر، يعني أو خالطه طاهر. إذا خالط الطاهر الماء فهو على قسمين. انتبهوا يا شباب بارك الله فيكم، اكتبوا مثل هذا الكلام لأن يعني سنسأل بعض الأسئلة إن شاء الله في نهاية الدرس. نقول الماء إذا خالطه طاهر فهو على قسمين. القسم الأول أن يخالطه الطاهر مخالطة لا تخرجه عن إطلاقه، يعني شيء بسيط لا يخرجه عن إطلاقه، فهذا لا يخرج الماء عن كونه طاهرا. القسم الثاني أن يخالطه الطاهر فيخرج به عن إطلاقه، فمثلا لو وضعنا حبرا في الماء، الحبر طاهر، لكن لم يعد الآن ماء، ما يقال هذا ماء، يقال هذا حبر. أو لو وضعنا مثلا رائحة طيب، مثلا لو جعلنا طيبا على هذا الماء وقد أخرجه من إطلاقه نقول هذا إذن الآن أصبح ليس الآن ماء، وإنما نقول هذا طيب. وعليه فإننا نقول إن الطاهر الذي يخالط هذا على قسمين، إلا إما أن يخالطه الطاهر فلا يخرج عن إطلاقه، وإما أن يخالطه الطاهر فيخرجه عن إطلاقه. إن لم يخرج عن إطلاقه فهو ماء لا إشكال فيه، وإن لم يخرج عن إطلاقه فإن خرج عن إطلاقه فليس ماء، وإن لم يخرجه عن إطلاقه فهو ماء ولا يضره شيء. نعم. ثم قال إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. قال إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما، يعني أن الأرض الماء إذا تغير بلون الأرض هنا يقول فإنه لا يضر بشيء، لا يضر بشيء. ليه؟ لأنها إنما تغير لونها بطاهر، وأيضا فإن هذا من لزوم الأرض، فإذا تغير الماء بالتراب بما خلطه من ورق الأشجار أو غير ذلك فإنه لا يكون إلا طاهرا، فإنه لا يكون إلا طاهرا. ولهذا نص الفقهاء على أن الماء إذا خلطه شيء من ذلك أو تغير بطول المكث، تغير بطول المكث أو بأوراق الشجر أو بما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وغير ذلك من هذه الأشياء فإنها لا تضره، ويتوضأ الإنسان من ذلك. نعم. قال وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، كل هذا ماء مطلق. ماء السماء كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وماء العيون التي تخرج من الأرض وماء الآبار وماء البحر كل هذا طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر هذا طاهر ولا يحمل النجاسة. قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. يقول الماء الطاهر، انتبهوا لهذه المسألة، الماء الطاهر، الماء الطاهر الذي خلطه شيء من الأشياء الطاهرة، يقول هذا صار ماء طاهرا ولكنه غير مطهر. ليه؟ لأنه سلب إطلاقه، سلب إطلاقه. فلما نضع مثلا طيبا أو كذا يقول هذا الآن هو طاهر ولكنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث وعليه لا يجوز الوضوء منه. وهذا القول هو قول الجماهير أنهم يعتبرون أن المياه ثلاثة أقسام، يعتبرون أن المياه ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء طهور وهو ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا ورافعا للحدث، هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره يرفع الحدث. والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه ليس رافعا للحدث، وهذا الماء الذي خرج عن إطلاقه، خلطه شيء فخرج عن إطلاقه فيصبح ماء طاهرا ولكن لا يكون مطهرا. والثالث هو الماء الذي خلطه نجاسة فغلبت على لونه أو طعمه أو رائحته فيكون هذا الماء نجسا. إذن الجمهور عندهم أن أقسام المياه ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء طاهر وهذا هو الماء الذي يكون طاهرا في نفسه ولكنه ليس مطهرا لغيره أي لا يرفع الحدث، والماء الثالث هو الماء النجس. والصواب أن الماء قسمان: ماء طاهر وهو طهور وماء نجس. والماء الطاهر هو الماء الباقي على إطلاقه، والماء النجس هو الماء الذي غيرت النجاسة وحد أوصافه. أما القسم الثالث وهو الماء الطاهر غير مطهر، هذا أصلا ليس ماء. إذا خلطه الطاهر، لو خلطه مثلا صابون، خلطه مثلا زعفران، خلطه مثلا أي شيء من هذه الأشياء وخرجه عن إطلاقه، هذا ليس ماء أصلا، لا يقال ماء، يقال هذا يقال زعفران، يقال حبر، يقال طيب، يقال كذا، لكن ما يقال ماء، ما يقال ماء، إنه ماء، ما يقال هذا. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذن القسم الثالث الذي قاله الجمهور وهو الطاهر غير المطهر، هذا في الحقيقة قسم لا وجود له في أقسام المياه، لم يعد ماء الآن، فبقي أن يكون الماء على قسمين، إما ماء طاهر مطهر وإما ماء نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعليه كان علماؤنا رحمهم الله أمثل الشيخ ابن باز والعثيمين وغير هؤلاء من العلماء. يبقى إذن الماء الصواب أنه قسمان وليس أقساما ثلاثة. نعم. يقول وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. نعم هذا معروف، إذا غيرته النجاسة يبقى ماء النجس، لا هو طاهر ولا هو مطهر. قال وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. قليل الماء وحد إيه ما ذكرناه لكم اللي هو أقل من القلتين عند الجماهير، قالوا قليل الماء ينجسه قليل النجاسة، يعني لو وقعت نجاسة فيه فإنه يكون نجسا حتى ولو لم يتغير. لحديث القلتين، ونحن سبق وبينا أن هذا الحديث مضطرب، وأن المعمول به أن الماء طاهر إلا ما غلب على لونه وطعمه ورائحته. طيب قال وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، أي السنة عند الاغتسال تقليل الماء، هذه السنة عند الاغتسال تقليل الماء، تقليل الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فتقليل الماء مع إحكام الغسل سنة، سواء كان هذا في الاغتسال أو كان هذا في الوضوء، أو كان هذا في الوضوء، لا ينبغي الإنسان أن يسرف لا في الوضوء ولا في الاغتسال. قال والسرف منه غلو وبدعة، غلو وبدعة، زيادة في استعمال الماء دي غلو وبدعة، بدعة إن ظن أن ذلك أفضل، بدعة إن ظن أن ذلك أفضل. أما إذا لم يظن أن ذلك أفضل وإنما هو استعمل ماء بكثرة فلا نقول هذا إسراف وغلو، لكن لا يقال هذا بدعة لأنه لا يجعلها منتسبة إلى الدين. قال وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، كما قلنا لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد. ولذا جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه لما قال هذا فقال الرجل ما يكفيني، يعني ما يكفيني أن اغتسل بالصاع، يعني الصاع يكفي، يكفي الاغتسال. فقال جابر وقد أنكر عليه إنكارا شديدا قال لقد كان يكفي منه خير منك وأوفى منك شعرا. وطهارة البقعة للصلاة واجبة، يبقى هذا بالنسبة لما سبق طهارة المياه، طهارة المياه، لأن هذا الباب في طهارة المياه وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة، يبقى بتناول أربعة مسائل، فبهذا نكون قد فرغنا من المسألة الأولى، والتي خلاصتها، والتي خلاصتها واحد أن الماء هو الأصل في الطهارة، وأن التراب إنما ينوب عن الماء إذا فقد أو عجز عن استعماله. اثنين أن أقسام المياه على قول الجمهور ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وأما النجس فإنه الذي غلبت النجاسة على طعمه ولونه ورائحته. والقول الثاني أن المياه قسمان طاهر ونجس، والطاهر هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو ما بقي على إطلاق، ما بقي على إطلاق، والنجس ما غيرت النجاسة أوصافه. الأمر الثالث أن حديث القلتين حديث مضطرب، والصواب أنه لا يعمل إلا بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه ورائحته. الأمر الذي بعد ذلك الرابع أنه لا يشرع الإسراف في الطهارة لا يشرع الإسراف في الطهارة. الأمر الذي بعد ذلك أن ماء السماء، ماء العيون، ماء الآبار، ماء البحار، هذا باق على الإطلاق وهو طاهر. نعم وهو طاهر. أما أيضا إذا غير المياه ما لا ينفك عنه مثلا كأوراق الشجر، أو تغير الماء بطول اللبث، فإن ذلك إن شاء الله لا يخرجه عن أيضا إطلاقه وهو طاهر. طيب هذا بالنسبة لطهارة المياه. ننتقل للمسألة الثانية وهي طهارة البقعة للصلاة. قال طهارة البقعة للصلاة قال واجبة، وكذلك طهارة الثوب. طهارة البقعة للصلاة قال واجبة، نعم، فلا يصح للإنسان أن يصلي في مكان نجس، لا يصح هذا أن يصلي في مكان نجس. ولو صلى في مكان نجس فإن الصلاة لا تصح، لا بد كما اشترطنا طهارة المياه لا بد من طهارة البقعة للصلاة، فلا يصح الإنسان أن يصلي في مكان نجس. طيب هذا بالنسبة لطهارة البقعة، لطهارة البقعة. ويدل على أن البقعة إذا أصابتها نجاسة فلا بد أن تتطهر ما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بول الأعرابي، فإن الأعرابي لما بال الأعرابي في المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أو سج من ماء فأراق الماء عليه، فدل هذا على أنه لابد إيه؟ نأخذ من هذا الحديث إيه؟ إنه لابد من طهارة البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه. طيب المسألة الثالثة، يبقى المسألة الثانية في البقعة لابد أن تكون البقعة طاهرة، دليل ذلك حديث أبي هريرة في صب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بول الأعرابي. طيب المسألة الثالثة طهارة الثوب، طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب، وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب ووجوب الفرائض، إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة، وجوب السنن المؤكدة. طهارة الثوب هذه لا بد منها، فإذا صلى الإنسان في ثوب نجس لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لا يجوز، والصلاة باطلة إذا كان الإنسان عالما بالنجاسة في ثوبه ثم صلى في الثوب النجس فالصلاة باطلة. قال سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فلا بد الإنسان أن يطهر ثوبه. قال العلماء ولكن إذا صلى في ثوب نجس ولم يكن علم نجاسته، أو علم النجاسة ولكن نسيها ولم يتذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإنه تصح صلاته. ومما يدل على لزوم ذلك وجوب ذلك ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما، فبعدما صلى ركعتين خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، خلع نعليه، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، خلعوا نعالهم، فلما فرغ النبي من الصحابة من الصلاة قال النبي لهم لما خلعتم النعال؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني جبريل أن بهما أذى. فدل هذا على أن الطهارة في الثوب لابد أن تكون، لأن حكم النعلين حكم الثوب. ودل هذا أيضا على أن من صلى، انتبهوا فوائد هذا الحديث مهمة جدا، لأن هنذكر هنا أيضا قاعدة يا إخواني. ودل هذا على أن من صلى في ثوب نجس ولم يكن قد علم به، لأن النبي ما كان يعلم، أو علمه ونسيه، أن صلاته صحيحة، لأنه لو لم تكن الصلاة صحيحة لخرج النبي من الصلاة ولا استأنف الصلاة من أولها. وهنا نطرح استشكالا، قد يقول قائل: أليس الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه الصلاة التي يصلي الإنسان فيها بثوب نجس تطابق ذلك مع الآية فعلا، أنه لما نسي ولم يعلم فلم يؤمر باستئناف الصلاة من أولها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب اللمعة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا؟ أمره بإعادة الوضوء والصلاة. السؤال بقى، السؤال هنا: ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق بين الحالتين؟ ولماذا في الحالة الثانية صاحب البقعة لم تطبق عليه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ وهذا الرجل جاهل، هذا خطأ، لم يعلم، جاهل ذلك. فلماذا أمر صاحب اللمعة بإعادة الوضوء والصلاة ولم يؤمر صاحب الثوب النجس الذي ما علم بالنجاسة أو علم ونسيها بإعادة الصلاة؟ ما الفرق بين الأمرين؟ هنا يا أخواني أجاب العلماء بقاعدة مهمة جدا سوف تستفيدون بها سواء في هذا الباب أو في غيره من الأبواب. قالوا إيه بقى؟ قالوا بأنه يفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، بينما تؤمر به وتنهى عنه. قالوا: أما المأمور فلا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، وأما المحظور فإنه يسقط بالنسيان وبالجهل، وبالتالي فاجتناب النجاسة من المحظور واستيعاب محل الفرض في الوضوء من المأمور. فالوضوء من المأمور والنجاسة من المحظور، فلا يسامح في المأمور بالنسيان والجهل، بينما يسامح في المحظور بالنسيان والجهل. انتبهتم؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالنجاسة لم يؤمر بإعادة الصلاة أو بالخروج واستئناف الصلاة من أولها، بينما في صاحب اللمعة أمره بالإعادة؟ لأن صاحب اللمعة وضوء، والوضوء مأمور، وصاحب النجاسة محظور، فيسامح في المحظور ما لا يسامح في المأمور، ففي المأمور لابد من تحصيل المأمور، أما المحظور فإنه يسقط بالنسيان أو الجهل. انتبهوا عشان أسألكم فيها في آخر الدرس، هذه القاعدة سأسأل فيها: لماذا أمر صاحب اللمعة بإعادة الوضوء والصلاة ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من الصلاة لما كان قد وجد فينا عليه أذن، أو أخبر جبريل بأن فينا عليه أذن؟ لأنه فرق بين ارتكاب المحظور وبين فعل المأمور. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وقيل طيب وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الإبل. قال: يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. طيب، في مرابض الإبل؟ قال: لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مرابض الإبل ومرابض الغنم، أما الغنم نصلي وأما الإبل فلا نصلي. رغم أن أبوال الإبل طاهرة وأرواث الإبل طاهرة، لكن العلة هنا ليست العلة للنجاسة، وإنما العلة لعله مثلا قيل بأن الماء والشياطين وغير ذلك. المهم أنه مرابض الإبل لا يصلى فيها. طيب، وما حجة الطريق؟
قال ومحجة الطريق، لأن الطريق وقارعة الطريق مكان ممر الناس، فلا ينبغي أن يضيق على الناس في ذلك، ولأنه أيضا لا يؤمن في هذا وقوع بعض النجاسات. نعم. قال وظهر بيت الله الحرام، ليه؟ لأنه لا يكون متوجها للقبلة، لأن شرط في الصلاة أن يكون متوجها للقبلة، وإذا كان فوق المسجد الحرام فأي قبلة توجه إليها؟ أي قبلة توجه إليها؟ نعم. لكن في داخل بيت الله الحرام نعم تصح الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة كما جاء ذلك وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وإن اختلف العلماء هل الصلاة في الكعبة تكون في الفرض والنفل أو تكون فقط في النفل، قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا فرق بين الفرض والنفل في الأحكام إلا ما خص الدليل، ولا دليل يخص هنا في ذلك، لكن الأقرب والأحوط وهو المعمول به الآن أن النافلة تكون في الكعبة، وأما الفريضة فتكون خارج الكعبة. طيب. قال أيضا وينعى الصلاة في الحمام حيث لا يوقن منه بطهارة. المراد بالحمام عندهم ليس الحمام عندنا الآن، الحمام عندهم كان المستحم، المكان الذي يغتسلون فيه ويستحمون فيه، فقالوا هذا لا يؤمن من النجاسة ويكون مكان إظهار عورات وغير ذلك. أما الذي نسميه نحن الآن الحمام فالمراد به الحش، الحش هذا هو المراد به الآن، والصلاة لا تصح فيه، الصلاة لا تصح فيه. نعم. قال والمزبلة لأنها من القذرات ولا تؤمن النجاسات أيضا فيها، والمجزرة لأن فيها الدم وهذا نجس، ومقبرة المشركين وكنائسهم، وسواء كانت مقبرة المشركين أو مقبرة المسلمين فلا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها، وهي الصلاة ذات الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة في مقابر المسلمين فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المقبرة، صلى على المقبرة، فإذا كانت صلاة الجنازة في المقبرة فهذا لا بأس به، لا إشكال إن شاء الله في هذا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا تصح الصلاة في المقبرة. هذا من أدلة النهي عن بناء المساجد على القبور، بل هي أشد، فإذا ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة مع عدم الغلو فيها فكيف بالصلاة في المقبرة التي بني عليها المسجد وما بني المسجد عليها إلا للغلو فيها؟ ولهذا كان أصح قولي أهل العلم أن الصلاة في المساجد التي بها قبور باطلة، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو في المؤخرة أو في عن اليمين أو عن الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا كانت الصلاة منهي عنها هذا في المقابر حيث لا غلو، فكيف في المقابر مع الغلو يا إخواني؟ فكيف في المقابر مع الغلو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح الصلاة في هذا، بل جاء عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم، فكان هذا من المقرر، دل هذا على أن من المقرر أن المقابر لا تكون فيها صلاة، أن المقابر لا تكون فيها صلاة. وعليه فهذا استدلال لطيف جدا، وهو مما يدل على بطلان الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ليه؟ لأن الإسلام نهى عن الصلاة في المقبرة، فإذا نهي عن الصلاة في المقبرة العادية التي لا غلو فيها، فكيف إذن بالصلاة في المقبرة التي يبنى عليها مسجد وفيها الغلو؟ طيب مسألة أيضا مهمة جدا في هذا، إن بعض إخواننا يقول مثلا، طيب هل يا شيخ معنى هذا إنه هل معنى هذا إنه صلاة الجنازة في المساجد المقبورة تصح؟ لأنك قلت الآن بأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة، طيب إذن يجوز أن نصلي على الجنازة في المساجد المقبورة قياسا على هذا؟ نقول هذا استشكال جيد، هذا استشكال جيد. والجواب عن ذلك بأنه تفترق الصورتان، أما المقبرة فلم يكن هذا المكان ملعونا، ولا اتخذه اليهود والنصارى غلوا، ولم ننهى عن الصلاة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. أما المساجد التي فيها القبور فقد نهينا عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن اليهود والنصارى قد اتخذوها مساجد، فيكون النهي هنا للمشابهة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نفلا أو كانت الصلاة جنازة. يبقى العلة هنا إيه؟ العلة هنا غير هنا، المقابر ليست أماكن ملعونة ولا نهي عن صلاة الجنازة عنها، إنما هذه المساجد التي بنيت على القبور هذه أماكن ملعونة، والنبي نهى، ونهي النبي عن الصلاة عام، لا فرق بين صلاة وصلاة، وعلى من فرق الدليل، وعلى من فرق الدليل. نعم. طيب قال وأقل ما يصلي فيه، هذه بقى المسألة الرابعة، هذه المسألة الرابعة. قال في بالنسبة لللباس، وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص، يعني المهم أنه يلف بدنه بأي شيء وتصح صلاته فيه، وليس باللازم أن يكون عند الإنسان ثوبان، بل ثوب واحد يغطي الإنسان به عورته، وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبتين، هذه عورته من السرة إلى الركبة، وليست السرة من العورة ولا الركبة من العورة. ومع ذلك، مع أن العورة من السرة إلى الركبة، يغطي مع ذلك إيه؟ يغطي مع ذلك الكتفين والعاتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهى عن كشف العاتقين، كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه من ثيابه شيء. ولهذا ما حكم من صلى وهو كاشف العاتقين؟ أما الجمهور قالوا بصحة الصلاة، الجمهور قالوا الصلاة صحيحة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح وهم أهل الظاهر، وبعض العلم فصلوا قالوا إن وجد ما يستر العاتقين فالصلاة تكون باطلة، إن وجد ما يستر ولم يستر فالصلاة تكون باطلة، وهذا رجحه بعض أهل العلم، ولعله ما مال إليه شيخ الإسلام ومال إليه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. أما المرأة فإن عورتها في الصلاة البدن كله إلا الوجه والكفين، الوجه والكفين، وقد تنزعوا في القدمين، والصواب أن المرأة تغطي القدمين، لكن ليس هذا وجوبا بالنسبة لباطن الكف القدمين، أما ظاهر القدمين فإنها تغطي، فإن المرأة تغطي ذلك للحديث، نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتفيه منه شيء كما بينا لكم، فإن فعل لم يعد، هذا قول الجمهور، وكما قلنا لكم، والقول الثاني بأنه يعيد مطلقا، والقول الثالث بأنه يفصل بينما إذا كان قادرا أو غير قادر. نعم. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة كيف تصنع نساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. وجاء أيضا في حديث أم سلمة قال نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها. طيب، وقالت قال وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. إذن المرأة يجب عليها تغطية جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين، فإذا ظهر شيء من شعرها بطلت صلاتها، وإذا ظهر شيء من ذراعيها بطلت صلاتها، وإذا ظهر شيء من قدميها من ساقيها بطلت صلاتها، وإذا ظهر شيء من رقبتها وصدرها بطلت صلاتها. لا بد للمرأة أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. إبا إذن عندنا في هذا الباب أربعة مسائل. المسألة الأولى مسألة المياه، وعرفنا أن الماء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه، فخرج عن إطلاقه فليس ماء ولا يرفع الحدث. أما زوال الخبث نعم زوال الخبث يصح بأي مائع، وهذا خلاف ما رجح هنا المصنف يا أخواني. المصنف هنا قد رجح إنه الماء هذا لا يرفع لا يزيل النجاسة، لأنه قال فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال النجاسة، والصواب لا يفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث. أما رفع الحدث فإنما يكون بالماء الطاهر الباقي على خلقته، وأما زوال النجاسة فإن هذا إنما يكون بأي مائع، أي مائع يحصل به إزالة النجاسة فإن النجاسة تزول به، أي مائع. المسألة الثانية اللي هي مسألة طهارة الثوب، كما قلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعلين لما خلعهما. المسألة الثالثة وطهارة البقعة، كما قلنا لكم في حديث أبي هريرة في الرجل الذي بال في المسجد وأمر النبي بإراقة الماء على بوله. المسألة الرابعة وهي ما يجزئ من اللباس في الصلاة، قلنا بأن الرجل يجزئه رداء واحد يلف به بدنه كله، المهم أنه يغطي عورته وهي ما بين السرة إلى الركبتين. وهنا ننبه أيضا بعض الناس قد يصلي في قميص وبنطال وإذا سجد ظهر شيء من ظهره، ونقول هذا تبطل الصلاة به. أما لو صلى في بنطال ضيق هل تصح الصلاة أم لا؟ الجواب تصح الصلاة، ولكن يكره له ذلك، يكره له ذلك مع تغطية الكتفين، لما ورد أن النبي نهى عن كشف الكتفين أو أحد الكتفين على رواية عن عاتقيه. أما في رواية في لفظ على عاتقه فدل هذا على أنه لو صلى وعاتق واحد مكشوف وعاتق مستور فالصلاة تصح على الصحيح. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، هذا في الصلاة، فدل هذا على أنه في غير الصلاة يكون الأمر أغلظ. إذا كانت في الصلاة وصلتها في بيتها ولا أحد يراها ومع ذلك تظهر الوجه والكفين فقط، فكيف إذا ظهرت إذا خرجت خارج البيت؟ إذا خرج خارج البيت وجب عليه تغطية الوجه بالنص والنظر. أما النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دل هذا على أنه في غير الإحرام تنتقب. هذا إذا إيه؟ هذا إذا لم يخلطها الرجال، فإن خلطها الرجال غطت وجهها بغير النقاب. فإن قال قائل يا شيخ أنت تتحكمون الآن، النبي يقول إذا حرمت خلاص، إذا حرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، تقولون أنتم الآن إذا خلطت الرجال تغطي الوجه وتنتقب؟ نقول أبدا، ما نقول تنتقب، النبي يقول لا تنتقب إذا حرمت، ونحن نقول تنتقب أبدا، ما نقول تنتقب أبدا، حتى ولو خلطت الرجال، لو خلط الرجال فلا تنتقب، لكن نقول تغطي وجهها بغير النقاب، أما النقاب فهو ممنوع إذا حرمت. وهذا الذي أجاب به ابن القيم رحمه الله تعالى، وعليه مشايخ هناك ابن باز و العثيمين وغيرهما من أهل العلم بأن المرأة في الحج تغطي الوجه ولكن ولكن بغير نقاب. ومما يدل على ذلك ما صح في الأثر من أثر فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. وجاء عند في غير الصحيحين أن عائشة قالت فكان إذا حدانا الركبان أسدالت إحدانا ثوبها على وجهها. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب. نقف إذن عند باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أيضا موعدنا السبت القادم إن شاء الله. يعني نحاول نأخذ كم سبت كده نظرا يعني لطول الفترة التي وقفناها. فإن شاء الله بإذن الله السبت القادم بإذن الله سنواصل أيضا ونأخذ أحكام الوضوء. لو يوجد سؤال قبل أن نسأل نحن لو يوجد سؤال عند إخواننا تفضلوا بارك الله فيكم. الصوت كان جيدا يا أبا إبراهيم. نعم تفضل. النوم عن الصلاة بسبب إيش؟ إن كان هذا الأمر طارئ وليس معتادا بل تعب بعض المرات فنام ولم يتعمد ذلك ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك. أما أن يتعمد النوم عن الصلاة فلا شك أن هذا من كبائر الذنوب. لكن لو تعب مرة تعب بعض المرات وهو حريص على الصلاة فتعب بعض المرات ولم يستطع أنه يعني القيام ونام عن هذه الصلاة ففي حديث أنس المذكور. نعم. السنة المؤكدة هذه غير واجبة أما الفرائض هذه واجبة يعني ماذا يقصد بهذا ما أدري. السنن المؤكدة هذه غير واجبة لكن اسمها متأكدة. إذا كان يقصد كلام الماتن هنا وقيل وجوب السنن كذا يعني تأكدها وليس الوجوب المعروف عند أهل الاصطلاح. فإن الوجوب المعروف عند أهل الاصطلاح هو ما يأثم الإنسان بتركه. السنة المؤكدة ليس فيها ذلك. نعم. لكن المراد هنا بقول وجوب السنة المؤكدة يعني لزومها. لأن السنة المؤكدة يطلب فعلها ويتأكد فعلها. نعم. السؤال الأخ هل طلاق المرأة في طهر جمعها فيه يقع طلاق أم لا؟ كلام جماهير أهل العلم على أن الطلاق البدعي الذي هو في الحيض أو في طهر جمعها فيه أنه يقع مع الإثم. والقول الثاني وهو قول ابن حزم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول ابن القيم وقول شيخنا شيخ ابن باز وقول شيخنا الشيخ العثيمين أن الطلاق لا يقع لأنه طلاق بدعي. والطلاق البدعي لا تترتب عليه أحكامه. طلاق بدعي خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق في الحيض قال النبي مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة، انتبهوا لهذا اللفظ بقى، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الموقع الطلاق في غير هذا فإنه طلق على خلاف ما أمر الله أن تطلق النساء. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولكن الجمهور قد اعتمدوا على إيقاع ابن عمر لهذا، قالوا هو أدرى بقصته، ولكن الصواب كما ذكر ابن القيم كما ذكر ابن تيمية أيضا بأنه لم يرد حديث صحيح مرفوع أن النبي حسبها عليه، وإنما هو الذي حسبها على نفسه. نعم. الملابس الضيقة إذا كانت لا تشف شيئا من البدن لكن تحجم فقط فالصلاة في ذلك مكروهة، ولكنها لا تبطل، لا تبطل. المهم ألا يظهر شيء من بدنها سوى ما ذكرنا، الوجه والكفين. لكن لو كان ما يظهر شيء وإنما فقط الملابس الضيقة فقط فإن ذلك يكره ولكن لا تبطل الصلاة. أعد يعني أنا ما فهمت السؤال، هو إذا كان سيغتسل وقد استنجى وسيغتسل، أي عورة يعني سيخفيها الآن؟ كيف يغتسل إذا كان استنجى وهو في دورة المياه وسيغتسل؟ ما يخفي عورته، إنما يغتسل اغتسالا كاملا. نعم. أعد.
يقول هل تنصحون بتأشير نواف الجراح
المقدم؟ والله ما أدر عن حاشيته، ما أدر عن حاشيته، ما أدر، ما اطلعت عليها. نعم. أحسن
الله عليك. نقول ما حكم استعمال المواد التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
والله هذه الأولى اجتنابها، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك، والاختلاف إنما هو راجع إلى أنه هل هذه نجاستها نجاسة معنوية أو نجاسة حسية قياسا على الخمر. والقولان عند أهل العلم، منهم من قال بأن النجاسة نجاسة حسية، ومنهم من قال لا، النجاسة نجاسة معنوية، وهذا هو الصواب. فالنجاسة نجاسة معنوية، وبالتالي لو أنه استعمل الكحول وهذه الأشياء فليست نجاستها نجاسة حسية، لكن الأولى اجتنابها، الأولى اجتنابها خروجا من خلاف أهل العلم. ولكن الذي يترجح عندنا أن نجاسة هذه الكحولات وكذلك نجاسة الخمر أن النجاسة معنوية وليست حسية، لحديث أنس الصحيحين أن الصحابة لما أراقوا الخمر خاض الصحابة في الشوارع وفيها الخمر، وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى عطفها على الأنصاب والأزلام وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذه كلها نجاستها معنوية، نجاستها معنوية، فالأنصاب والأزلام وكل هذا ليست نجاسة فيها حسية إنما نجاسة معنوية، فالخمر مثلها أيضا. نعم. أما بالنسبة للأدوية التي تحتوي على نسبة الكحول، إن كانت هذه النسبة مؤثرة بحيث أن كثيرها يسكر فقليلها يكون حراما، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالمحرم. أما إذا كانت نسبة تتلاشى بمعنى أن كثيرها لا يسكر فلا إشكال إن شاء الله. والله يا أخي هذه مسألة من المسائل المشكلة في العالم الإسلامي الآن، لأن الحكام ما يتعاملون فيها بالتعامل الشرعي. أولا الأصل أن من وجد شيئا فهو له في بيته في أي مكان، من وجد شيئا فهو له ويخرج الخمس، هذا الأحكام الموجودة في الشريعة. لكن الآن هم الحكام الآن والدولة الآن صارت تطالب بأنه من وجد شيئا من هذه الآثار لابد أن يبلغ الدولة وعليه. فنقول هل يلزم الناس هنا بما قرره ولي الأمر هنا ويكون هذا من باب طاعة ولي الأمر، أو أن ولي الأمر هنا يأمر بخلاف الشرع فلا تكون الطاعة في ذلك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أننا لو قلنا بأننا سنطيع ولي الأمر في ذلك، هل ولي الأمر يأخذ هذه الأشياء فتعامل بها التعامل الشرعي، بمعنى أنه يأخذها ويجعله في بيت المال، أو يأخذها ويجعلها في المتاحف فيعظم أثر الجاهلية؟ الأمر الثالث أننا لو قلنا بأن الشخص يأخذها فهل يجوز له أن يبيعها على ما هي عليه الآن من تماثيل، والنبي قد نهى عن بيع التمثال، أو يبيع أشياء لا قيمة لها أصلا في الحقيقة لكن الناس يعتبرون لها قيمة على اعتبار أنها من الأثار، زي بعض الأحجار وشيء لا قيمة له لكن الناس يعتبرون أنها لها قيمة فيجعلون لها المبالغ الباهظة؟ يعني صار هناك جوانب من قبل الحكومة وجوانب من قبل الناس وجوانب من قبل كذا، فصارت هذه المسألة من المسائل المشكلة جدا. وعليه فالذي أرى في هذا أن الإنسان لو أنه وجد شيئا من هذا من هذه الأشياء فأخذها، إن كانت تماثيل طمصها، وإن كانت أحجارا رماها وباعها على أنها ذهب فقط ولا يترتب على ذلك ضرر ولا استعانة بسحرة وغير ذلك، فلا يبعد أن يكون صوابا. خلاف ذلك حرام. ولو أننا كنا نعلم أن ولي الأمر سيأخذها ويطمسها ولا يعظم أثار الجارية لقلنا بأن ولي الأمر يأخذها، ولكن لم يكن تنفيذ شرعي من ولي الأمر في هذا فنقول إذن إنما الطاعة في المعروف، ونغلب هذا ونقول وإن كان طاعة ولي الأمر يعني واجبة لكن تكون واجبة في المعروف، وليس هذا من المعروف لأنه يستعملها ويضعها في المتاحف ويضعها وتعظم بها أثار الجاهلية. فإذا كان الشخص سوف يحصل على هذه الأشياء من غير استعانة بسحرة وسوف يبيع فقط ما يجوز له بيعه، فالأمر في ذلك واسع. وأرجو إن شاء الله أنه تصدر المجامع الفقهية والهيئات في ذلك جوابا موسعا، ولعل إن شاء الله في الرحلة القادمة نلتقي به يعني الشيخ الفوزان وكذا ونناقش في هذه المسألة من جميع جوانبها إن شاء الله. نعم. نعم. بالنسبة للتأخير في إنجاب الأولاد نقول يعني أفضل نقول هل يجوز استعمال وسيلة، إنما التأخير في إنجاب الأولاد المسألة مش في يدنا يعني نأخر ونقدم، لا، لكن نقول مثلا هل يجوز استعمال وسيلة في ذلك؟ الجواب نعم يجوز استعمال وسيلة في ذلك إن كان الأمر يستدعي هذا، خوف على مصلحة يعني صحة الأم أو ليستمتع الولد بالرضاعة أو غير ذلك فلا إشكال إن شاء الله، شريطة أن تكون الوسيلة مباحة. أو امرأة مثلا مريضة، الطبيب قالت يعني ما تلد إلا ولا تحمل إلا مثلا بعد 5 سنين أو كذا، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. أما إذا كان من أجل الرزق وغير ذلك ومن أجل أن الناس تقول عندنا ولد وبنت، كل واحد يأتي بولد وبنت أو ولدين وأسرة قليلة تساوي حياة سعيدة، وما أدري عندكم أنتم أيضا عندكم حسنين ومحمدين ولا ما عندكم، إحنا عندنا في مصر يقولون حسنين ومحمدين. فكل هذا طبعا غلط، ولا يجوز أن الإنسان يتكلم في قضية الرزق أو يكون ذلك من أجل الضيق في الرزق وغير ذلك. قال سبحانه نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. ما حكم هذا؟ ما يتجرأ عليه إلا فاجر، هذا ما يتجرأ على هذا إلا فاجر. أهل السنة يحبون، أهل السنة ترفع أقدارهم من أجل السنة، أهل السنة يدعى لهم بظهر الغيب، أهل السنة تمهد لهم المساجد، أهل السنة يعانون بالأموال، أهل السنة ترفع أقدارهم، أهل السنة يمتحن الناس بهم، أهل السنة ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، أهل السنة يحصل بهم قمع البدع والمبتدعين، أهل السنة يحصل بهم إظهار ميراث السلف. بعد هذا كله نقول نسب أهل السنة؟ ما يسب أهل السنة إلا رجل فاجر مبتدع صاحب هوى على طريقة الخوارج الذين يسبون الصحابة، وعلى طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة أيضا ويكفرونهم، هذه طريقتهم. فمن سب أهل السنة سب السنة، كان سبا للسنة، الذي يسب أهل السنة هو ساب للسنة، لأنه ما سبهم إلا لأنهم يحملون السنة. والواجب عليه أن يتوب قبل موات قلبه في الدنيا وعقابه في الآخرة. نعم أعد. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني خليط مخلط. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا لم يكن من أهل السنة فهو بعيد عنها ولا ننصح أبدا به. إما أن يكون من أهل السنة، إذا ما كان من أهل السنة فهو من أهل البدع ومن أهل الأهواء، أو ما أو إذا كان جاهلا بالسنة فلا خير فيه، لا خير فيه. فالأخت ما تأخذ إلا رجل سنة، إلا صاحب سنة، ما في بين سنة وبدعة، ما في. الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بل الأخت تأكد، ليس الزواج ساعة ولا شهرا ولا سنة، إنما الزواج عمر تتزوج به الأخت، وبعد وغدا يقول لها الشيخ فلان ما تسمعيه، عساك أنت مدخلية بس وكذا، ويحاربها في هذا، ولا تقرأ الكتب الفلانية ولا تسمع الشيخ الفلاني، أو يقول كل المشايخ على خير كلهم على العين وعلى الرأس، اسمعي فلان واسمعي علان واسمعي كذا، أو يقتسمان فيسمع هو لهؤلاء وتسمع لهؤلاء. وما الذي يجبرها على ذلك؟ ما الذي يجبره على ذلك؟ المرأة إنما نعيمها مع الزوج نعيمان، نعيم فطري طبيعي بما جعل الله عز وجل لها من قضاء وطريها مع الزوج، ونعيم شرعي ديني فيما يكون مع أهل السنة مع أصحاب الطاعة. تسعد الزوجة إذا كانت مع زوج يحملها على طاعة الله، يحملها على فهم السنة، يحملها على ارتباط بأهل العلم الأثبات المعروفين من أهل السنة والجماعة. أما أنها تجلس تدرس وتقول لعلي يعني أسيطر عليه ولعلي أقنعه بعد ذلك، النبي ما ملك لأبي طالب هداية قلبه، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. إذا كنت أنا أعلم من هذا المحل سوف يكون فيه يعني معاصي، فلا أتعاون معه بأي شيء، بأي تجهيز، لا بنجارة ولا بسباكة ولا بأي شيء.
أحسن الله عليكم.
أن أبحث عن إيش؟ لا لا يلزمه المسبوق، لا تلزمه سترة. إذا قام يقضي ركعة أو ركعتين إن كان قريبا من سترة تحرك خطوة ما في إشكال، أما إذا كان بعيدا فلا يلزمه ذلك. نعم العلم على قسمين، واجب على الأعيان وهذا لا يلزم فيه إذن والدين، فلو منعاه ما أطاعهما لأنما طاعته المعروف، والثاني علم مستحب، فهذا بارك الله فيك يستأذن الوالدين ويسترضي الوالدين ولا يخرج إلا بإذن الوالدين، ففيهما فجاهد. فإن منعاه استرضهما وقبل رأسيهما، وإن شاء الله إن يصدق الله يصدق. لا يتسمى بالهادي لأن الهادي يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هو من أسماء الله أم لا؟ البعض يجعله من أسماء الله والبعض يجعله من باب الإخبار، والبعض يجعله من باب الإخبار، فليقال الهادي، يتسمى بالهادي لأنه حتى لو لم يكن من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا أن الصفة هذه بإطلاق، وإنما تكون إليه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الهادي. وقد منع العلماء أن يوصف الإنسان بصفة عند الإطلاق هي لله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم، قال من، لأنه كان يحكم بين الناس، هو القاضي والحاكم بين الناس، فلما شير بين الناس بهذا الحاكم أبو الحكم، فقال من أكبر أبنائك، قال شريح، قال أنت أبو شريح. فالعلماء قالوا إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة فينهى عن ذلك، فالهادي عند الإطلاق قد يفهم فيها هذا، قد يفهم منها هذا، قد يفهم من هذا، فتترك احتياطا، تترك احتياطا. نعم يكره ذلك، يكره ذلك، وتشتد الكراهة إذا كان يشوش على مصل أو ذاكر لله سبحانه وتعالى. ولقد جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه قد أبصر رجلين في المسجد يتكلمان فحصبهما بحصات، ثم قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فيكره ذلك كراهة شديدة. ليست على بصيرة. نعم انتهت الأسئلة. طيب يا أبا إبراهيم إن شاء الله بإذن الله السبت القادم عندنا كتاب التوحيد قرة عيون الموحدين، في شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب قرة عيون الموحدين، وعندنا كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، وعندنا كتاب اعتقاد أهل الإيمان في الصحابة الكرام للشيخ العثيمين، قرة عيون الموحدين، الباعث على إنكار البدع والحوادث، اعتقاد أهل الإيمان في الصحابة الكرام. هذه بعض الكتب يعني أنا رشحتها، ولو عندكم كتاب آخر مثلا في الاعتقاد ممكن ترشيحه، ما في إشكال إن شاء الله، لو أردتم هذا ما في إشكال، فحاولوا اكتبوا هذه الأسماء ويعني استشير إخوانك، وإن شاء الله خبرني قبل السبت بحيث نستعد إن شاء رب العالمين. لو كان عندكم كتاب آخر أو هذه الكتب الثلاثة لو اخترتم شيئا منها
قرة عيون الموحدين، وكتاب البعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، واعتقاد أهل الإيمان في الصحابة الكرام، نعم، للعثيمين. كتبت يا أبا إبراهيم؟ نعم، أقول الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، وكتاب قرة عيون الموحدين في شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، والثالث اعتقاد أهل الإيمان في الصحابة الكرام للعثيمين. فشوفوا أي كتاب من هذه الكتب، إذا اخترتم أي كتاب من هذه الكتب أو تقترحون كتابا من عندكم ما في مشكلة إن شاء الله، نأخذ منه نصف ساعة يعني ما تيسر إن شاء الله. إن شاء الله يكون موعدنا السبت القادم إن شاء الله. خلاص يا إبراهيم، واضح؟ إن شاء الله. طيب، فيه بعض إخواننا بيتابع، أرسل أسئلة من العراق. طيب، ممكن نعطي خمس دقائق فقط إذا كان في أسئلة جاية هنا من العراق. تقول من العراق، ماذا يقول؟ فين السؤال؟ هل يشترط في الطلاق وجود شاهدين كما في النكاح؟ لا، ما يشترط. إذا طلق الرجل امرأته حتى ولو كان يعني لو كان وحده في غرفة وقع الطلاق على الصحيح، ولا يلزم الإشهاد عند الطلاق. الإشهاد عند الطلاق سنة. يقول السائل أيضا من العراق، هل للعصر السنة بعدية؟ ليس للعصر سنة بعدية عند جماهير أهل العلم، لحديث ابن عباس وغيره في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن ذكر جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن أن النبي كان يصلي ركعتين بعد العصر، لكن وجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد تركهما يوما فصلهما بعد العصر كما جاء بحديث أم سلمة. لكن بعض الناس يقول بأن هذه السنة ثابتة، وممن رجح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والراجح وكلام الجمهور في أنه لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله السبت القادم سوف نلتقي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله.